أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في محاضرات سابقة قلنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، ولقيامه هذا أركان: الأول قيام الذات بالعبادة والدعاء الذي به ثبتت الأرض والسماء، وقيام العمل بالمنهج الإداري، النظام الإداري الذي يتبعه الإمام لتدبير شؤون الوجود. الركن الثالث المنهج العملي للبشرية، ماذا يعمل للبشر، كيف يتعامل معهم، ما هي سياسته. الكلام في الركن الأول والثاني تقدم في المحاضرات السابقة، وفي هذه الفرصة نتحدث عن الركن الثالث. قبل الدخول في تفصيله أقدم مقدمة تهمنا جميعا وتهم العالم أجمع. باختصار أتحدث عنها: الشواهد تتضافر على أن العالم ماضٍ إلى تحولات كبيرة، ربما نتيجة هذه التحولات ستنهدم حضارة وتقوم حضارة، ربما من نتائجها أفول حضارة الغرب وأفول دول عظمى في العالم. هذه القضية ليست من الأوهام ولا من الخيالات، وإنما الشواهد المثبتة لها كثيرة. هناك تحولات كل من ينظر إليها بنظرة الفاحص الباحث المتأمل المطلع على السنن التاريخية والمطلع على الوعود الإلهية والبراهين الفلسفية يتوصل إلى هذه القناعة. تحولات في عالم التكوين، في الأرض، في الفضاء، في السماء، في البحار، تحولات تكوينية. سابقا ما كانت هذه التحولات بهذه الكثرة وبهذا التسارع، ولكن في هذه البرهة الأخيرة من الزمن التحولات التكوينية متسارعة، وهناك تحولات تشريعية في القوانين، في الأنظمة، تكشف عن أن العالم ذاهب إلى الخراب، إلى الفساد. أصبح الشذوذ الجنسي مشرع ومقنن، التحول الجنسي مشرع ومقنن. استغناء الإنسان بالحيوان، استغناء الرجال بالرجال، استغناء النساء بالنساء، ومشرعا مقنن. هذه التحولات في التشريع تكشف عن أننا مقبلون على تحولات تشريعية كبيرة تنتهي إلى فساد العالم، وتحولات أخلاقية. الأخلاق والقيم الإنسانية تتبدل الآن وهي في تغير. الأخلاق التي كان يعمل بها البشر قبل عقود من الزمان، انظروا إلى الأخلاق التي يتعامل بها البشر الآن من ناحية المحبة، الرحمة، التعاطف، التماسك الأسري، التماسك الاجتماعي. الأخلاقيات اختلفت والقيم اختلفت، والإنسان ماض وبسرعة إلى الحيوانة، إلى الشهوانة. الخروج من الإنسانية ومن العقلانية ومن التهذيب والتربية إلى الشيطنة والحيوانة. هذه حقائق كل من يطلع على واقع الحياة الإنسانية اليوم في العالم يجد الانهيارات الكبيرة في القيم وفي المبادئ، والكل يقر بأن السبب وراء هذا الحضارة الغربية بما لها من مبادئ مادية، عبودية مطلقة للمادة، عبودية مطلقة للشهوة، حضارة يقر العقلاء فيها بأنها من الناحية التقنية قدمت وتقدمت تقدما كبيرا، هذا مما لا ينكر. وعقلاء العالم الآن بحسب ما يصرح به بعضهم وما هو يرتكز في نفوس الكثير من الناس، الخوف والقلق من المستقبل. إلى أين نحن نمضي؟ إذا إنسان يرفع رأسه من مشاكله الشخصية وينظر بنظرة الباصر المحقق الملتفت النبه، يشعر بأن العالم كله في قلق، قلق من الحاضر وأكثر قلقا من المستقبل. التطور التقني اللي حصل في العالم تطور هائل، وهذا التطور هو سبب القلق. هذه الزيادة المفرطة في التطور التقني واحدة من أسباب الخوف والقلق في العالم. نحن في مستقبل الأيام مقبلون على فوضى، فوضى في القيم، في المبادئ، في الأخلاقيات، في الأفكار، في المعتقدات، في المواقف. هذا الآن كل العقلاء، كل أهل النظر، بعضهم يصرح به وبعضهم يغض النظر عنه. لاحظوا مثلا الحضارة الغربية لمدة عقد من الزمان، لمدة قرن من الزمان عفوا وربما أكثر، تظاهرت إلى العالم بالحرية التي تملكها، وأنها متفوقة على العالم بالحرية. الآن هذا المبدأ نفس الغربيين رفعوا اليد عنه، أعطوا مساحة الحرية للفساد فقط، للمنكر فقط. إذا شخص يرفض المنكر في نفس البلاد الغربية، الشرطة تعتقله ويقدم إلى القضاء ويحاكم لأنه يرفض مبدأ فاسدا. هذه الحرية اللي أكثر من 100 سنة ادعوها ورفعوها، حينما تعارض هذا المبدأ مع الفساد الذي يريدون التشريع له وفرض على المجتمعات وفرض على الدول، الدولة التي ترفض تتعرض إلى مضايقات ومعاقبات. الديمقراطية اللي جاء بها الغرب بزعم أنه أفضل نظام للدولة وللمجتمع، نفس هذه الديمقراطية انكشف كذبها، وأن الديمقراطية الحقيقية غير موجودة، وإنما المال والإعلام هو الذي يحكم. إذن حتى المبادئ التي كان يفتخر بها الغرب ويحكم بها العالم رفع يده عنها لعبودية المال ولعبودية السلطة. هذه الحقيقة الكثير من أهل الاطلاع يقولونها والناس يشعرونها بوجدانهم. مثل هذه الأوضاع لا يمكن أن تدوم، لابد وأن تتبدل. وإذا عرضنا سؤال إلى كل جامعات العالم، إلى كل مراكز الأبحاث، إلى كل العلماء، كل الأديان، كل المذاهب، نطرح هذا السؤال، العالم يتحول إلى ماذا يتحول؟ نعلم نحن ما هو الشيء الذي يتغير، ولكن ما هو المتغير الذي سيأتي، الجديد الذي سيأتي في مقابل هذه الحضارة إذا أفلت؟ ما هي الحضارة البديلة؟ لو يطرح هذا السؤال على كل أهل الفكر، يطرح على العلماء، يطرح على الساسة، يطرح على أصحاب القرار، علماء الأديان، مذاهب، ما هو الجواب؟ لا يوجد جواب لهذا السؤال إلا عند محمد وآل محمد عليه
الصلاة والسلام.
فقط آل محمد عندهم مشروع لمستقبل العالم. كل الديانات عاجزة عن طرح المشروع البديل، كل المذاهب عاجزة، كل الفكر العلماني الذي يحكم العالم اليوم، الجامعات، مراكز التحقيق، كلها عاجزة عن هذا الجواب. إلى أين نمضي نحن؟ وما هو المشروع المستقبلي الذي سينهض بالبشرية ويطرح الحضارة البديلة؟ فقط عند آل محمد وعند شيعتهم. الشيعة هم الوحيدون في هذا العالم اليوم الذين عندهم أمل بالمستقبل. عندهم وضوح في الرؤية، عندهم بصيرة نافذة، قلوبهم مطمئنة بالمصير، أرواحهم متطلعة، أبناؤهم يتطلعون إلى الأمن وإلى الأمان. وهذا السؤال الآن مطروح، ويمكن لأهل البحث أن يبحثوا ويشوفوا من عنده جواب لهذا السؤال غير الشيعة فقط. المهدي صلوات الله عليه هو مشروع الله في هذه الأرض، هو المصير الذي ستنتهي إليه البشرية وبه تنجو من مشاكلها، تخرج من ظلماتها. هذه الحقيقة تثبتها أدلة عديدة. الدليل الأول حكم العقل، هذا نقوله قبل الدليل النقلي لمن يؤمن بالدليل العقلي أكثر. العقل يقضي بأن الظلم والفساد لا يدوم، ليس لهما دوام، وأن الحياة المادية غير قابلة للدوام. المادة ترتقي تصعد إلى مرحلة تبلغ القمة ثم تبدأ بالانهيار والسقوط. وهذا الحكماء وأهل الفلسفة يصفون هذا العالم المادي بعالم الكون والفساد، كل شيء يتكون يرتقي يأخذ مجاله التكويني يكتمل ثم ينهار وينتهي. والسنن التاريخية تؤكد هذه الحقيقة. شقد أكو أمم سابقة كانت متطورة ومرتقية في وقتها وفي زمانها وحكمت الأرض ثم انتهت وسقطت. العقل يقول لا يمكن للحياة المادية أن تدوم بنفسها إلا إذا الله عز وجل يريد دوامها. أما شأن المادة هي في نفسها بما هي مادة ليس لها قابلية الدوام والبقاء. فإذا اقترنت الحياة المادية بالظلم والفساد حملت عوامل هدمها في نفسها. العقل هكذا يقضي. وهذه الحضارة الغربية التي نعيشها اليوم حملت في بطنها عوامل هدمها. وهذه التحولات التي أشرنا إلى بعضها تؤكد هذه الحقيقة. الشاهد الثاني القرآن الكريم. الله عز وجل وعد البشرية بأن الأرض لا تدوم للظالمين والفاسدين، الأرض يرثها العباد الصالحون. لاحظوا مثلا في قوله تبارك وتعالى يقول عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. وراثة الأرض لا يراد بها أرض الجنة فقط، ولا يراد بها أرض الآخرة فقط، لأن هذا من الواضحات أن أرض الجنة يرثها الصالحون قبل لا يرثها الفاسدون. أرض الآخرة يرثها الصالحون، هذا من الواضحات. الآية مطلقة، وإذا أطلقت في الأرض أن الأرض بشكل مطلق المتبادر منها هي هذه الأرض التي نسكنها، كل الكرة الأرضية بما فيها من فضاء وما فيها من بحار وما فيها من يابسة، كل هذه الأرض يرثها عبادي الصالحون. وراثة الأرض في أبعاد ثلاثة. البعد الأول الوراثة التكوينية، أي أن الأرض يسيطر عليها ويمتلك التصرف فيها العباد الصالحون. الثاني وراثة القرار والسلطة الحاكمة فيها، لا توجد حينئذ دولة عظمى تبطش وتظلم وتنتهك وتفرض قوتها على العالم. سلطة القرار للعباد الصالحين. الثالث وراثة المنهج، المنهج الذي يحكم الأرض هو منهج العباد الصالحين. مثلا لاحظوا في وراثة القرار في آية أخرى الله عز وجل يقول ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين أئمة. في سلطة المنهج يقول ليظهره على الدين كله. بعد لا توجد مناهج أخرى لا دينية ولا علمانية غير منهج النبي وعترته الطاهرة فقط، هو المنهج الذي يحكم الأرض، كل الأرض من دون استثناء. في هاي الآية المباركة اللي قرأناها أكو مفردات ينبغي الوقوف عندها حتى نعرف حينما نقول أن الشيعة فقط هم يملكون الأمل في المستقبل وعندهم الطموح العالي للعدل الإلهي في الأرض. الآية الشريفة تقول ولقد كتبنا، هذه الكتابة قد تكون تكوينية وقد تكون تشريعية. تشريعية يعني الله عز وجل يفرض على عباده حكما كما في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام، ولكن في هذه الآية المباركة الكتابة مو تشريعية، الكتابة تكوينية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني نحن كتبنا أي قدرنا ذلك. الإرادة التكوينية الإلهية لا ينفك عنها المراد، يستحيل أن يتخلف ما يريده الباري عز وجل تكوينا، لأن الإرادة التكوينية راجعة إلى القدرة الإلهية، والقدرة الإلهية لا يتخلف عنها مقدور، بخلاف الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية الله عز وجل يأمر بالإرادة التشريعية، ينهى بالإرادة التشريعية، ولكن يعلق الاستجابة للأمر على إرادة العبد نفسه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إذا فعل عد مطيعا واستحق الثواب، وإذا ترك عد عاصيا واستحق العقاب. فهناك فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية ينفك عنها المراد لتعلقه بإرادة البشر نفسه، أما الإرادة التكوينية يستحيل أن يتخلف عنها المراد. وهذه الآية في مقام بيان قضية حتمية، حتمية الوقوع، أن الأرض يرثها العباد الصالحون. الوراثة هم معناها تولي أمر الأرض تكوينا وقرارا ومنهجا، مشروع بديل لكل ما يبنيه الإنسان لنفسه من حضارة ومن تطور. وسترى الحضارة الغربية المتغطرسة على العالم اليوم أن المهدي صلوات الله عليه حينما يظهر يأتي بعلوم تحير عقولهم. شكد ما توصلت هذه الحضارة من تطور علمي وتقني، سيأتيهم بعلوم تبهرهم، ويأتيهم بوسائل للتواصل والاتصال تبهر هذه الوسائل التي الآن توصل إليها البشر. الناس في زمانه لا يحتاجون إلى أداة للكلام، يتكلم من جالس في أقصى الأرض يسمع كلامه بدون واسطة، بدون جهاز يستخدمه الإنسان. الأرض تشرق بأمر ربها بإذن ربها، طاقة كهربائية ما يحتاجون البشر. هذه حقائق. كثير من الصناعات الحديثة، التقنيات الحديثة قبل 50-60 سنة إذا كنا نتحدث عنها كانت أعجوبة عند البشر، لكن التجربة شنو أثبتت؟ وقوع. ما حدثتنا الروايات الشريفة عما سيعيشه الناس في زمان المهدي صلوات الله عليه الآن بالنسبة إلينا قد يكون مبهر بالنسبة للبعض أو يصعب قبوله، ولكن الحقائق ستنجلي ولا داعي للانبهار، وإنما أو الاستغراب عفوا، وإنما التسليم لقول المعصوم. سيأتي المهدي صلوات الله عليه بقوانين وأنظمة وأسلحة ووسائل تواصل وطرق تواصل تبهر حتى الحضارة الغربية شقد ما تطورت، شقد ما بلغت من التطور. وأولها قد يبطل كل هذه القضايا الموجودة ويأتي بشيء جديد. هذا هم إلى فلسفة، الآن أنا مو في مقام بيان هاي الفلسفة. كل ما جاء به البشر يبطله المهدي ويأتي بما هو أفضل منه، له أسباب وحكم، الآن مو في مقام بيان هاي القضية. زين، الآية الشريفة تقول يرثها عبادي الصالحون. مفردة عبادي مو كافية، الله عز وجل نسبهم لنفسه، هم عباد الله، الله قبل منهم عبادتهم وعبوديتهم، بس قيدها بالصالحين. لماذا هذا التقييد؟ لأن بعض العباد من ناحية العبودية عبوديته جيدة، ولكن ليس بالضرورة عند كفاءة التدبير، كفاءة الإصلاح. الله عز وجل يريد يصلح الأرض بعد تخريبها، بعد خرابها، يريد يصلح البشر بعد خراب نفوسهم وأرواحهم ومبادئهم وثقافتهم، يخرجهم من الحالة المادية الشهوانية إلى الحالة الإلهية المجردة من الشيطنات ومن الشرور. تحتاج إلى رجال مو فقط عندهم كمال العبودية، عندهم ملكة التدبير، الإدارة، الكفاءة في الإدارة، بحيث يبدلون الأرض من الظلم إلى العدل ومن الفساد إلى الإصلاح. لذا قيدها: يرثها عبادي الصالحون. وبه يسقط حجج كل من يزعم أنه لو تولى السلطة وامتلك زمام الأمور لأصلح في الأرض. وهذه تجارب البشر أمامكم، اقرؤوها من أول التاريخ إلى يومنا هذا. كل من تولى إلا في فترات استثنائية اللي حكم بها نبي أو حكم بها إمام، حالات استثنائية اللي البشرية نعمت بالعدالة، عدالة الحاكم، وإن كان في بعض الموارد جهل الناس وظلم الناس وفساد الناس يمنع الحاكم العادل من العدل بينهم ومن الإصلاح، ولكن الإصلاح الكامل سيأتي به المهدي صلوات الله عليه. إذن لا يوجد جواب لهذا السؤال إلا عند المهدي صلوات الله عليه، هو الحضارة البديلة التي تمحي الظلم وتأتي بالعدل، تمحي الفساد وتأتي بالصلاح. هذا تضافر في الروايات الشريفة. من الروايات رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يفسر العباد الصالحين، يقول: هم أصحاب المهدي صلوات الله عليه في آخر الزمان. هاي الرواية في مجمع البيان، من شاء فليرجع إليها. وتلاحظون أكو إشارة لطيفة في هذه الرواية، ما يقول هو المهدي، هم أصحاب المهدي العباد الصالحون، لأن المهدي فوق ذلك كله. وسنأتي إن شاء الله في ليلة نتحدث ليش هذول أصحاب المهدي يوصفون بالعباد الصالحين، وهل يمكن لنا في هذا الزمان أن نكون منهم أم لا. إن شاء الله نتحدث عن هذا. السؤال الذي يخطر: الآية الشريفة لاحظوا تقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ليش في الزبور؟ ليش مو في التوراة؟ ليش مو في الإنجيل؟ ثم من بعد الذكر، ما هو الذكر هنا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الجواب: الزبور هو كتاب داود، مزامير داود. مزامير داود غير التوراة اللي جاء بها موسى عليه السلام، وداود بعد موسى، هو مجموعة من أدعية داود ومواعظه وأذكاره وإرشاداته للناس، ومن إرشاداته إخباره عن المهدي صلوات الله عليه في مزامير داود. سأقرأ لكم بعض النصوص منه حتى تعرفون وأننا حينما نقول بأن قضية المهدي تتفق عليها جميع الأديان، جميع المذاهب حتى الإسلامية، بل حتى من المفكرين العلمانيين المنصفين في تفكيرهم يقرون بهذه الأبحاث. الأبحاث قادمة إن شاء الله. الذكر من بعد الذكر يطلق على التوراة في القرآن الكريم، ويطلق على القرآن أيضا، القرآن أيضا ذكر، ولكن بقوله عز وجل من بعد الذكر يكشف عن أن الزبور متأخر عن الذكر، وهذا ينطبق على التوراة لا ينطبق على القرآن، إلا إذا حملنا البعدية في قوله من بعد الذكر على بعدية الرتبة. ولا شك أن القرآن أعلى الكتب السماوية رتبة، وكل الكتب تأتي من بعده. فالمعنى الأول يبدو أنه أوفق بالقواعد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زين، هنا أيضا ينطرح سؤال آخر، ليش الإنجيل وين صار؟ باقي الكتب السماوية وين صارت؟ ليش ذكر التوراة والزبور؟ ربما لثلاثة أسباب، اللي هكذا الآية قيدت الزبور. الأول أن التوراة والزبور كتب اليهود، واليهود قديما وحديثا أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولآل محمد هم، فإذا أدرج الباري عز وجل قضية المهدي في التوراة وفي الزبور تمت الحجة عليهم. أما النصارى لا يحتاجون إلى ذلك، لأن عيسى عليه السلام سيأتي مع المهدي، وهذا من المسلمات، ويدعو النصارى إلى الإيمان به، هو أول التابعين ويدعو النصارى إلى اتباعه. ليبدو من هاي الآية أن اليهود حتى في زمان المهدي سيصرون على العناد. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن داود فيه شبه بالمهدي من حيث الأثر، لأن داود بعث في بني إسرائيل وكانوا مستضعفين من قبل طغاة زمانهم، فنهض معهم وأزال حضارة الطواغيت وكون حكما سلطة. الله عز وجل شهد لها في القرآن الكريم في قوله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، حكم بين الناس بالعدل الإلهي داود، وهذه القضية هي التي ستحصل للمهدي صلوات الله عليه، يأتي وينقذ المستضعفين في الأرض، يعلي من شأنهم، يريحهم بالعدل بعد أن أنهكتهم الظلمات والاضطهادات والمفاسد التي ينشرها أهل الدنيا في هذه الأرض. في رواية محمد بن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الإمام الصادق لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود عليه السلام ولا يسأل بينة يعطي كل نفس حقها بعلم الإمامة يحكم. هذا سبب. السبب الثالث لأن الزبور لم يحرف كما حرف التوراة والإنجيل. الزبور بالخصوص لم يحرف. لاحظوا مثلا بعض النصوص الواردة في الزبور اللي الله عز وجل حينما يقول ولقد كتبنا في الزبور، وين كتب الباري عز وجل في الزبور؟ لاحظوا هذا النص، هذا في الكتاب المقدس موجود هذا النص. في هذا الزبور يقول هكذا: حد من الشر، حد يعني تنحى أو قلل من الشر، اجعل له حدا، لا تخلي نفسك توقع هواية بالشر، حد من الشر، وافعل الخير، واسكن إلى الأبد، لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه. هذا هم وعد في زبور داود للأتقياء. إلى الأبد يحفظون الأتقياء. أما سبيل الأشرار فينقطع. حضارة شريرة فيها ظلم وفساد تنقطع تنتهي. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفع شأنك لترث الأرض. هنا أنا أكو إشارة عظيمة مطابق لبعض الروايات أيضا، أن الإنسان يمكن أن يصنع من نفسه وريثا للأرض. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفع شأنك لترث الأرض. إلى انقراض الأشرار. في جملة أخرى يقول لأن المتبركين بالله سيرثون الأرض، وعد للمستقبل، وأما الملعونون فسينقطع أثرهم. ولقد كتبنا في الزبور، هذا نفس المضمون اللي ذكرته الآية. في جملة أخرى يقول إن الله يعلم أيام الصالحين وسيكون ميراثهم أبديا. إذا قامت حضارة المهدي صلوات الله عليه لا انقراض لها، كل الحضارات تنقرض وتنتهي. هاي العبارات كلها تتوافق مع الآية المباركة التي تنص على أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن حينما نلاحظ نحن التحولات التكوينية الحاصلة في العالم والتحولات التشريعية والتحولات الأخلاقية في مقابل الوعد الإلهي، نعلم بأن العالم مقبل على تغير. القضية فقط تحتاج إلى وقت، متى سيحدث هذا التغير؟ أهل الإيمان في أمل، في نور، في بصيرة، في فهم، وهذه واحد من نعم الولاية على الناس على البشر. كل الشعوب في كآبة، في قلق، في خوف من المستقبل، إلا شيعة آل محمد عليه
وسلم.
وهذه حقيقة لها شواهد أخرى إن شاء الله في البحث القادم نكملها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.